نوية خطا أحمر للبلاد واستهدافها انتهاكا خطيرا داعيا المجتمع الدولي إلى استنكار اعتداءات الكيان على هذه المنشآت. وذكر أن إيران استهدفت مواقع عسكرية، لكن تمادي الكيان بالاعتداء على المباني المدنية جعلها توجه ضربات إلى مصفاة النفط في حيفا. أقر الإعلام العبري بمقتل 12 مستوطنا في حيفا وتل أبيب بعد تعرضهما للهجمات الصاروخية الإيرانية. وأكدت المصادر إصابة أكثر من 200 مستوطن بالهجوم الصاروخي الأخير على باتيا ورحبات جنوبية تل أبيب، مضيفة أن التوقعات تشير إلى فقدان أكثر من 30 شخصا في موقع سقوط صاروخ إيراني بمنطقة باتيا. هذا وتتواصل عملية الإنقاذ للعالقين داخل مبنى تعرض لصاروخ إيران في باتيام، فيما أقر جيش الكيان بتدمير 10 المنازل والمباني بالمنطقة نفسها. وطالبت السلطات الاحتلال المستوطنين بالبقاء في الملاجئ خشية استمرار الهجمات. حول مواصلة إيران ردها الساحق على الكيان الإسرائيلي، نستمع إلى التقرير التالي.
إيران تواصل ردها الساحق على الكيان الإسرائيلي، موجات صواريخ متتالية ضمن عملية الوعد الصادق 3 نفذها حرس الثورة الإسلامية ضد مختلف مناطق كيان الاحتلال، مستخدما فيها صواريخ عماد وقادر وخيبر وصواريخ قاسم سليمان الباليستية التكتيكية والموجهة، ليؤكد حرس الثورة في بيان نجاحه في استهداف منشآت إنتاج وقود الطائرات المقاتلة ومراكز إمدادات الطاقة بعدد كبير من المسيرات والصواريخ. الدفعة الجديدة من الصواريخ الإيرانية حولت ليل الكيان الإسرائيلي إلى نهار، حيث أمطرت طهران مواقع إسرائيلية بوابل من الصواريخ النوعية والمسيرات، ما تسبب في سقوط العديد من القتلى ومئات المصابين، فضلا عن وجود عشرات العالقين تحت الأنقاض جراء سقوط صواريخ في منطقتي باتيام ورحفوت جنوبية تل أبيب، إلى جانب تضرر عشرات المنازل والمباني منها معهد وايزمان للأبحاث. ورغم أن تل أبيب تحاول إخفاء حجم خسائرها والدمار الذي تتعرض له بفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظر نشر على 4 أحداث وقعت خلال الليلتين الماضيتين، إلا أن المشاهد تتحدث بنفسها عن هول الضربات الإيرانية، ما أجبر سلطات الاحتلال للإعلان عن حجم الإصابات والدمار الواسع. وفيما وثقت المشاهد استهداف معهد وايزمان البحثي واندلاع حريق في مبنى مختبرات، أكد رئيس بلدية باتيام تعرض 61 وحدة سكنية لأضرار، بينما وصف قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية وزعيم المعارضة يائير لابيد الليلة الماضية بأنها كانت صعبة على الكيان، فيما تنتظرهم أيام أصعب. الصواريخ الإيرانية التي فشلت الدفاعات الإسرائيلية في تصديها لم تكن هذه ضرباتها الوحيدة، بل سبقها إعلان الإسعاف الإسرائيلي مقتل وإصابة العشرات إثر قصف تل أبيب وحيفا وأسدود وتمرة، بينما نقلت صحيفة معاريف مخاوف من وجود عالقين تحت أنقاض 6 مبان تمكنت الصواريخ الإيرانية من استهدافها مباشرة، منها إصابة مباشرة وقوية لأحد الأبراج العالية، فيما تزامن هذا مع سماع دوي انفجارات في مناطق بمطار بنغوريون وشرق تل أبيب، كما سمعت صفارات الإنذار في منطقتي نتانيا وهرتسليا شمال تل أبيب.
أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي أن الوقت قد حان لانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي. المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي اعتبر هذه الأوقات الأمثل لتنفيذ هذه الخطوة، مضيفا أن المفترض أن تضمن معاهدة حظر الانتشار النووي أمن أعضائها لا أن تصبح سببا لانعدام الأمن. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قدم تقريرا بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني إلى مجلس المحافظين، وصف بأنه مخلا بمبدأ السرية ومخالفا لاتفاق الضمانات. أعلنت قيادة حرس الحدود الإيرانية رصد وتدمير أكثر من 40 مسيرة وطائرة صغيرة تابعة للكيان الصهيوني على بعض حدود البلاد. قائد حرس الحدود العميد أحمد علي جودرزي أكد أن المسيرات كانت تحاول الدخول المجال الجوي للبلاد، متوعدا جميع الأعداء والإرهابيين والمسلحين والمهربين برد قوي إزاء أي اعتداء على حدود البلاد. وأعرب العميد جودرزي أن تضامنه الكامل مع القوات المسلحة والاستعداد الكامل لحرس الحدود للحفاظ على أمن إيران ومواجهة أي تهديدات في الشريط الحدودي. قال وزير الصحة الإيراني محمد رضا الظفرقندي إن معظم الجرحى والشهداء جراء اعتداءات الاحتلال على البلاد من النساء والأطفال. وأوضح الظفرقندي أن جميع الكوادر الطبية من الموظفين أو المتطوعين يتواجدون في الميدان بشكل طوعي، مشيرا إلى بذلهم قصارى جهدهم لتقديم العون والمساعدة. وأكد وزير الصحة الإيراني أن المصابين كانوا في منازلهم أو نائمين عندما تعرض إلى اعتداءات الكيان الإسرائيلي. شددت القوات العراقية على اتخاذها إجراءات ضد انتهاك كيان الاحتلال سيادة البلاد باختراقه المجال الجوي لتنفيذ عدوان عسكري على إيران. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أكد رفض بغداد القاطع لانتهاك الأجواء العراقية واستخدامها في اعتداءات ضد أي من دول الجوار إقليمي. وأشار النعمان إلى التزام العراق الأساسي والدستوري بسياسة حسن الجوار، لافتا إلى منع استخدام أراضيه ومياهه وأجوائه كمنطلق لأي اعتداءات تطال دول الجوار التي تربطها بها علاقات طيبة. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف منشآت ومراكز إمداد الطاقة للكيان الصهيوني. طهران تؤكد حيازتها وثائق تثبت دعم القواعد الأمريكية لعدوان الاحتلال على إيران. مقتل 12 مستوطنا وإصابة أكثر من 200 آخرين إثر الهجمات الإيرانية على يافا وتل أبيب.
فلسطين الأبي يثور. بد والله منعوفة.
كل مسلم متف في الحق وبقلب نوبات زيتون حقيقة ومو حلم هاي نطرد كل بني صنيان.
الموت لنا والبحر لنا ستعود لنا تبصر وطنا
خزي المحتل سنطرده وسنجزمه بشهادتنا
سيعود المجد لأمتنا ونظامها يا قدسنا
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في تغطيتنا المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لتطورات ومستجدات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية والرد الإيراني المزلزل على العدوان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم. أحبتنا الكرام نواصل تغطيتنا هذه بمتابعة آخر التطورات والمستجدات على صعيد العدوان الإسرائيلي المستمر والجبان على الجمهورية الإسلامية وبالمقابل أيضا الرد الإيراني المزلزل لكيان الاحتلال الإسرائيلي. وكلكم أكيد شاهدتم وتابعتم صور ما أحدثته وأوقعته صواريخ إيران الإسلامية في المواقع المختلفة في كيان الاحتلال الإسرائيلي من وزارات ومواقع سيادية واستراتيجية وأيضا مراكز علمية ونووية وما إلى ذلك مما أصبح هدفا للجمهورية الإسلامية، هدفا مشروعا ومحقوقا لهذه الجمهورية الإسلامية دفاعا عن مصالحها وعن كرامتها وعن عزتها وعن إنجازاتها على مختلف المستويات. اكتبوا لنا عن حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها والرد على عدوان الاحتلال والجرائم التي يرتكبها بحق إيران وشعبها وعلمائها وقادتها ومصالحها ومنشآتها التي صنعتها بيدها وضحت من أجلها وقدمت الغالي والنفيس وخيرت أبنائها وعلمائها وشبانها وبالتالي هذا كله يجعل لإيران الحق في الدفاع عن كل ذلك والرد على الاعتداءات الصهيونية عليها بكل قوة، بكل عنفوان، بكل ما تملك. وما هذا الرد إلا النزر اليسير، والقادم أعظم. نعم، اكتبوا لنا أيها الأحبة الكرام، وابعثوا يعني الفويسات أيضا، بإمكانكم أن تبعثوها لنا عبر الواتساب على الرقم 00989 97 94 31. أما أرقام هواتف البث المباشر صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. أطلقت قوات حرس الثورة الإسلامية اليوم دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأكد الإعلام الإسرائيلي سقوط عدد من الصواريخ على تل أبيب وجنوبها منذ فجر اليوم ومنطقة النقب، وتسجيل عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى سقوط صاروخ على مبنى مكون من 50 طابقا في تل أبيب الكبرى. وأفاد الإعلام الإسرائيلي بوقوع أضرار كبيرة في تل أبيب، كما أكد سقوط صواريخ في مناطق تل أبيب والقدس وبحيرة طبرية وحيفا وبئر السبع والجليل في الشمال وسط دوي انفجارات كبيرة. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في ظل استمرار وحشية الكيان الصهيوني أمر غير مبرر. وانتقد عراقجي خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه ذريعة وأساس للأعمال العدائية للكيان الصهيوني ضد المنشآت النووية الإيرانية. وأدان الوزير الإيراني بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المنشآت النووية والمناطق السكنية وأدى إلى استشهاد عدد من الشخصيات العسكرية والأكاديمية والمدنيين بما في ذلك نساء وأطفال، وطالب برد دولي حازم وإدانة للعدوان، معتبرا أن العدوان الإسرائيلي خطر على السلم والأمن الدوليين، وأن إيران سترد بحزم، ستواصل الرد بحزم دفاعا عن النفس.
نضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقبا، نضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقبا، لأنه لا معنا به ننال الغلبة، لأنه لا معنا به ننال الغلبة. سرطان الصهيون، إزالة سرطان الصهيون. اعلموا يا أيها الكافرون، إن حزب الله هم الغالبون، إن حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها الصهاينة نحن منتقمون،
خير إمام وولي اسمع علي جهنا نحو النسل العزلي اسمع علي جهنا نحو النسل العزلي
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام نتابع تغطيتنا المباشرة هذه والمستمرة إن شاء الله لمتابعة آخر التطورات والمستجدات على صعيد العدوان الإسرائيلي المستمر على الجمهورية الإسلامية وكذلك الرد المتواصل من الجمهورية الإسلامية على هذا العدوان لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور إسماعيل النجار الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت دكتور إسماعيل حياكم الله أهلا بكم في لقائنا
تحياتي لكم حياكم الله
حياكم الله دكتور الصوت جيد الآن تسمعونا تسمعني جين لكن صوت الدكتور أعتقد غير واضح يعني فيه مشكلة أعتقد لو يعادل اتصال به نعم نعم الصوت يعني لدينا صوتك غير واضح دكتور في بعض التقطع وأعتقد الزملاء لو يعيدون الاتصال بك يكون أفضل حتى يعني ليس تقطع بالحديث ونضطر لإعادة الكلام و يتقطع الحديث ويبقى ربما يعني بحالة غير مكتملة وهذا أمر يعني مؤسف الخبير خبراؤنا يعني نحن نريد أن تصل أفكارهم بشكل جيد وبشكل متكامل لمستمعينا وحتى نستفيد من هذه الأفكار في قراءة الواقع وفي تحليل الوقائع التي تجري و تحليل المعطيات التي تظهر على الساحة وتستشف من التطورات وبالتالي هذا يساعد في فهم هذا الواقع أكثر فأكثر وأعمق فأعمق وتشكيل صورة حقيقية وواقعية وناصعة عن هذه التطورات وهذه الأحداث واتجاهاتها إن شاء الله وأيضا يعني مآلات الأمور وما يمكن أن تذهب الاتجاهات التي يمكن أن تذهب إليها في هذه الأثناء في ظل المستجدات التي تطرق بشكل متواصل على الساحة إن من الجمهورية الإسلامية وردها على العدوان وكذلك المواقف السياسية والدبلوماسية المختلفة التي تصدر من الجمهورية الإسلامية ومع الجمهورية الإسلامية وإن من الجانب المعتدي و الغاشم والظالم الكيان الإسرائيلي وجبهة النفاق العالمية التي تسنده في عدوانه هذا بنفاقها وبدجلها وبإزدواجيتها المعهودة نرحب من جديد بالدكتور إسماعيل النجار الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت دكتور كيف يعني تتابع الآن المشهد بين إيران والكيان الصهيوني
مساء الخير لكم من طهران الحبيبة والرحمة للشهداء عزيزي يعني إيران عودتنا دائما ما تكون ناجحة في دبلوماسيتها وصبرها وتكون حازمة في تحذيراتها وشديدة في معاقبة أعدائها نحن اليوم سنتحدث بشفافية لسنا لأننا من هذا الموقع نؤيد المقاومة في الوطن العربي ومحور المقاومة بزعامة الجمهورية الإسلامية لكن بكل تجرد نحن ما نقوله اليوم ليس انحيازا للجمهورية الإسلامية بقدر ما هو واقعا واقع إيران عودتنا عليه وتمارسه بمصداقية ضمن إطار دستوري وقانوني وشرعي إسلامي محمدي أصيل وشفاف يا سيد الكريم ماذا لو بادرت إيران بالهجوم على إسرائيل قبل أن تبادر إسرائيل بالاعتداء على الجمهورية الإسلامية ما كان العالم إلا ليقول أن إيران دولة معتدية مجرمة تشكل خطرا على أمن العالم والبحار والدول المحيطة وتخرب الدنيا. يا لطيف. أما صبر إيران الاستراتيجي الذي استوعب واحتمل كل التهديدات التي كانت تطلق من أمريكا ومن تل أبيب وصولا إلى القيام بهذه الضربة، أعطى إيران مشروعية كبيرة جدا بالدفاع عن نفسها، وحرم أولئك الذين يساندون إسرائيل من حقهم في الإعلان علنا عن الدفاع عن إسرائيل أو حمايتها أو الدخول حرب بشكل مباشر معها. مع العلم أن الجميع دخل هذه الحرب، أمريكا، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، بتمويل اللهم لا نظلم أحد من بعض الدول العربية.
نعم.
إذن الجمهورية الإسلامية على الصعيد الدبلوماسي والصعيد القانوني والصعيد الإعلامي هي انتصرت منذ أن بدأت إسرائيل بمهاجمة أهداف داخل الجمهورية الإسلامية. ثانيا، الرد الإيراني لم يكن ردا انفعاليا، بدليل أن إيران قامت بلملمة جراحها وضبطت نفسها لساعات معدودة، وعندما بدأت الرد يعني مركزا على أماكن حساسة في جسد هذا الكيان آلمته وأوجعته وطعنته في الصميم. إسرائيل التي اعتادت أن تعربد وتقصف وتقتل وترتكب المجازر في تاريخها منذ 76 عام لم تشهد حرب حقيقية بكل ما لي الكلمة من معنى، وأرجو أن تعطيني وقت لأثر ذلك.
نعم تفضل
سيدي الكريم. كافة الحروب التي خاضتها إسرائيل منذ احتلالها لفلسطين حتى اليوم كانت عمليات خاطفة هزمت فيها دولا كثيرة وقتلت عشرات الآلاف ودمرت مئات الطائرات، ولم تصاب الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأذى رغم القصف الذي كانت تتعرض له العاصمة تل أبيب من غزة ومن لبنان أثناء الحرب مع حزب الله. التأثير الكبير الذي تركته الصواريخ الإيرانية بالأمس جعل كل صهيوني يشعر بأنه يعيش حربا حقيقية، بدليل أنهم صوروا ونشروا ووثقوا الصواريخ وهي تنفجر ووثقوا الدمار رغم القرار بمنع النشر في إسرائيل. إذن إسرائيل تعيش الخراب الثالث ولأول مرة في تاريخها، بدليل أن كل صاروخ دمر مجموعة من الأبنية.
نعم.
يعني اليهود اليوم قالوا أن الله حق، هذه هي الحرب الحقيقية، والجميع يعترف أن الدخول في هذه الحرب كان خطأ استراتيجيا، وأن بنيامين نتنياهو أصبح لديهم تأكيد وإثبات أنه مستعد أن يجر إسرائيل إلى النهاية وإلى الزوال في سبيل أن لا يقف على قوس المحكمة وأن لا تطالبه بين قوسين العدالة الصهيونية بما ارتكبت يداه من احتيال ومن صرف نفوذ واستغلال لمنصبه. إذن اليوم الجمهورية الإسلامية تمارس حقها.
نعم.
بدأت الاتصالات من أجل ضبط النفس.
نعم.
كما عودونا يوجهون لنا الضربة ويتصلون بنا من أجل ضبط النفس. هم لم يعرفوا التعامل مع رجال صادقين كالسيد علي الخامنئي.
نعم.
لماذا؟ لأنهم اعتادوا على رجال وضعوا الكفية والعقال على رأسهم وبيرقصوا بالسيوف. أما هذا الرجل الذي يقضي أكثر من أوقات هؤلاء ساجدا لله وقارئا للقرآن متأملا يقوم بما قام به جده علي بن أبي طالب، تغاضوا أو نسيوا أو تناسوا بأن اللعب مع هذا الأسد مصيبة. هذا الرجل العجوز صاحب اللحية البيضاء حفظه الله في الجمهورية الإسلامية أثبت بأنه الأسد العربي الإسلامي الصارم، وهو بدي أن أي مطابق 100% من سلالة علي بن أبي طالب.
نعم.
مطابق تماما، لقد أدبهم واليوم سيبدأ عاقبهم، سيبدأ بتأديبهم. نحن نعرف أن الجولة التي حصلت في الليلتين الماضيتين.
نعم.
هي عملية عقاب على الجريمة التي ارتكبوها، والجمهورية الإسلامية ستؤدبهم هذه الليلة وفي الليالي القادمة. أنا برأيي الشخصي إيران هذه فرصة تاريخية لها لكي تعيد ترميم المحور الذي استفردت به إسرائيل وأمريكا بتواطؤ مع روسيا وغيرهم. كيف؟ أن تكون هناك شروط قاسية جدا لوقف إطلاق النار بعد رسم قواعد اشتباك جديدة تشمل بجناحها تظلل غزة ولبنان واليمن الحبيب لكي لا تعود إسرائيل وتعربد كما تشاء، وإلا إن حصل اتفاقا إيرانيا إسرائيليا بواسطة دولية يعني منفردا لا تستفيد إيران في مشروعها النووي ولا في مفاوضاتها مع أمريكا بشيء، وتكون قد تركت حلفائها طعاما الأفاعي والتعابير الصهيونية. أملنا كبير في الجمهورية الإسلامية.
طيب دكتور، دكتور إسماعيل، كيف يقرأ هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية في سياق الصراع المفتوح بين محور المقاومة والهيمنة الغربية؟
يعني أنا ما رأيت في هذا العدوان فقط جريمة، أنا رأيت مخطط ومشروع يكاد يستكمل لو أن إيران انهارت أمام الضربات الأولى.
نعم.
يعني لاحظ أن الجمهورية الإسلامية توجهت لها ضربات من خلال عمليات تخريبية داخلية استخبارية، ضربات خارجية. لو لم تكن إيران واعية وصاحية للمشروع الذي يخطط له بعد ما مطالبة بنيامين نتنياهو المعارضين النزول إلى الشوارع في طهران، لكانت اليوم إيران في خبر كان. هو مشروع وليس الضربة يا سيد الكريم.
نعم.
المستهدف ليس المشروع النووي الإيراني، المستهدف هو النظام الإسلامي ورأس النظام الإسلامي، بدليل أن كل أركان هذا النظام الإسلامي تم اغتيالهم بساعات معدودة. هم ظنوا أنهم يستطيعون تحريك الشارع وإسقاط النظام، عندما فشلوا قالوا نحن لا نهدف إلى إسقاط النظام ونحن نريد فقط يعني الضرب تأخير المشروع النووي. إيران اليوم مشروعها النووي بخير، وما حصل من تخريب أو دمار في بعض الأماكن أمر طبيعي بالحرب، يحصل بين أي دولتين يتحاربان. ولكن هل إسرائيل حققت أهدافها؟ لا. الهدف الذي كانت تريده بإسقاط النظام فشل، وفشلت أمريكا والغرب وكل المتواطئين معها. إيقاف المشروع النووي فشل، تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية وإسقاط الطائرات وأسر الطيارين يؤكد أن إيران استعادت عافيتها وهي اليوم أصبحت في صدارة المنتصرين في هذه الحرب. وإذا الشعب الإيراني، عندما كان الشعب الإيراني في الشوارع يرفع الرايات ويهلل لطائراته وجنوده وهم يلقون إسرائيل بالصواريخ، كان الصهاينة في الملاجئ يبكون مذعورين من الصواريخ التي انهالت فروجهم. إذن الحق سينتصر، وإيران صاحبة حق، دبلوماسيتها انتصرت، دفاعاتها انتصرت، جنودها انتصروا، مشروع إسرائيل فشل، وكل ما في إيران بحفظ الرحمن بإذن الله.
طيب يعني في هذا السياق، ما الذي تغير برأيكم في قواعد الاشتباك حتى يتجرأ الكيان على استهداف إيران بهذا الشكل المباشر؟
طبيعة الحال خسارة سوريا، يعني تواطؤ السلطة الفلسطينية والعرب على قطاع غزة،
نعم.
عملية البيجر والخرق الكبير الذي حصل لحزب الله في لبنان، جعل من بنيامين نتنياهو يشعر بأنه هو الكينج داود، وهو والنشوة أخذته إلى حد أنه يريد القضاء على إيران ومن ثم التوجه إلى باكستان.
نعم.
اليوم فوجئ بأن إيران صمدت، إيران تقاتل العالم برمته. مجنون من يظن أو يعنون المعركة بين طهران وتل أبيب، المعركة بين طهران وكل عواصم العالم الغربي بما فيهم واشنطن، ونحن يعني نثمن موقف باكستان ونرفع لها القبعة ونقول للذين يحاولون الشرح وضع خط ما بين السنة والشيعة، لا يوجد سنة وشيعة، نحن كلنا مسلمون، وهذا هو الإسلام. اليوم يقف القوي إلى جانب بعضه البعض في سبيل دحر هذا العدوان وإسقاطه وإسقاط كافة المشاريع الغربية. إسرائيل عربدت وانتشرت بالدعم الأمريكي والصمت العربي والصمت والتخاذل العربي وعملية الاستفراد التي حصلت. أملنا كبير أن تعيد إيران ترميم عظامها، ونكون نحن جزء من هذا العظم في لبنان، لكي تعود الهيبة لحزب الله ويعود الردع المتبادل بيننا وبين إسرائيل وبين وتبقى غزة وتبقى المقاومة الفلسطينية حماس.
نعم. طيب يعني فيما يتعلق بالرد الإيراني، هل برأيكم طبيعة الرد الإيراني تعكس رسالة ردع فقط، أم أنها مقدمة لمرحلة جديدة من الاشتباك؟
أيضا أريد أن أنوه بمسألة بناء على ما تفضلت به من سؤال.
نعم.
يعني إسرائيل وأمريكا يعني حاولوا بأي شكل من الأشكال حتى في الضربات التي حصلت لاحقا استفزاز إيران من أجل إخراج كل ما لديها من أسلحة سرية وأسلحة متطورة، وهذا الأمر إن صح يعني وإن استطاعوا أن يصلوا إليه يعني يستطيعون دراسة ما تمتلك إيران وصناعة المضادات له. إيران كانت أذكى من كل هؤلاء واستخدمت ما هو لازم وما هو مفيد وما تحتاجه المعركة مع هذا الكيان، لذلك بقيت عيون الأعداء عمياء عما تمتلك إيران، وبقيت الجمهورية الإسلامية تحتفظ بحافظ كبير من القوة قد تفاجئ فيه الولايات المتحدة الأمريكية فيما لو أعلنت مشاركتها في الحرب ضد إيران علنا، وإسرائيل لا تحتاج أكثر مما أرسل إليها، وإن شاء الله هذه الصواريخ حققت معادلات جديدة ورسمت قواعد اشتباك لن تتجرأ بعد اليوم إسرائيل أن تهدد إيران أو أن تقوم بأي عملية عسكرية على إيران، لأن الكابينت وغير الكابينت والمجلس الوزراء المصغر والمكبر والكنيست والشعب سيقولون إلى أين أنتم ذاهبون. بالأمس عندما اعتديتم على طهران صفعتنا وبقينا ليالي في الملاجئ والدمار عما والخراب عما إسرائيل، لذلك هذه هي قواعد اشتباك التي رسمتها إيران، وهذا نرجو أن يعمم على لبنان وعلى غزة لكي تنتهي مأساة إخواننا الفلسطينيين. الورقة القوية اليوم بيد السيد القائد علي الخامنئي وهو صاحب القرار. أمريكا يا أخي لن تتجرأ دخول الحرب ضد إيران لأن قواعدها في الخليج مكشوفة ومدمراتها تحت مرمى الصواريخ الباليستية، ولهم تجربة مع اليمن توسلوا اليمن لإيقاف هذه الحرب. فكيف المعركة ستكون مع إيران التي تمتلك غواصات ومدمرات وزوارق انتحارية وكم هائل من الصواريخ الذي يستطيع إغراق السفن في أعماق البحار؟ أمريكا ليست غبية لتخوض الحرب معها، التهويل الإعلامي فقط لغير.
نعم، لكن هل يعقل أن فعلا تكون أمريكا يعني بمنأى عن هذا العدوان، لا تكون يعني متورطة بشكل على الأقل غير مباشر متورطة فيه؟
لا يا سيدي، أمريكا متورطة بشكل مباشر وشريك أساسي.
نعم،
وأمريكا شاركت في حتى في العدوان على طهران، لكن أمريكا مجرد أنها قالت نحن لم نشارك والمعركة ليس لنا دخل فيها وألمانيا كذلك وبريطانيا كذلك، هذا دليل أن كل هذه القوى تريد أن تنهى بنفسها عن النار التي تحرق الأبيب لكي لا تحرقها، ودليل خوف من الجمهورية الإسلامية ودليل جبن. لو كانوا شجعان لأعلنوا، لو استطاعوا أن يعلنوا لأعلنوا. أمريكا عندما تريد أن تعلن حربا على دولة تجيش العالم ضد هذه الدولة، ولكن ضد الجمهورية الإسلامية لا تستطيع لأسباب كثيرة، من حيث موقع إيران الجيوسياسي ومن حيث موقع القواعد الأمريكية على أرض مبسطة مكشوفة في حر الصحراء وفي المياه المالحة. يا أخي لا تستطيع أمريكا شن الحرب، لأن الضربة الأولى ستقضي على كل القواعد الأمريكية، لن يبقى لها لا بحرية ولا طيران. خلينا نكون عاقلين، أي ضربة للقواعد الأمريكية ستنهيها خلال ساعات. أين ستقاتل أمريكا؟ في البحر ستنتهي وفي البر ستنتهي، ستصبح المعركة معركة صواريخ على بعد آلاف الأميال، ليست أكثر ولا أقل. أمريكا وهم قاتل يعني يعيشه الضعفاء وليس الأقوياء.
طيب الآن يبدو أن هناك بعض الاستهداف لمناطق في العاصمة طهران، وطبعا في شيراز كان هناك اعتداء في إصفهان على ما يبدو. طبعا كثير من هذه الاعتداءات وغالبيتها يتم بواسطة الطائرات المسيرة. كيف تنظر إلى هذه الاستراتيجية المتبعة أو هذا الأسلوب المتبع من الاحتلال في استخدام الطيران المسير في عملياته العسكرية بشكل مكثف؟
قبل أن أجيب على هذا السؤال سأقول مسألة مهمة جدا. هذه الحرب يعني أكدت للجمهورية الإسلامية أو أشارت أو دلت للجمهورية الإسلامية عن خطوط التسلل الرخوة أو الخواصر الرخوة للجمهورية الإسلامية التي تستطيع أن يتسلل منها العدو ويدخل إلى الأجواء الإيرانية. إن شاء الله في الأيام القادمة ستكون محمية بشكل كامل، وهذه التجربة لن تكون سوى ربح مهما كانت الخسائر كبيرة. أما استخدام هو نوعين من سلاح الجو المسير، هناك عملاء في الداخل استخدموا مسيرات تم تهريبها بالسابق إلى داخل إيران، وهناك منافقي خلق متعاونين مع إسرائيل بصورة كبيرة جدا وغيرهم من المنظمات الإرهابية، وهناك مسيرات تأتي من خواص الرخوة من بلدان مجاورة أو تطلق من البحر باتجاه الجمهورية الإسلامية. يأتي هذا الأمر أولا تفاديا للخسائر الكبيرة، وخصوصا بعدما أسقطت F-35 وضاعت هيبتها وديست في الأقدام وأسر الطيار الصهيوني في الجمهورية الإسلامية. هذا مع العلم أن إيران لم تعلم بشكل رسمي عن أسر الطيار، ولكن كل وسائل الإعلام تحدثت عن هذا الأمر. يعني تبقى الوسيلة الوحيدة الفضلة التي تقلل من خسائر العدو هي هذه الطائرات المسيرة، والتي تمتلك منها إسرائيل كم هائل، وتركيا زودتها بكم هائل من هذه الأنواع، بيرقدار وغيرها. وهناك صناعات مشتركة. بكل الأحوال الطائرات المقاتلة النفاثة التي يكون فيها طيار معرضة للخطر، فالأفضلية بالنسبة لإسرائيل استخدام هذه الطائرات المسيرة التي للأسف عليها سقط.
نعم. طيب، ويعني إلى أي مدى يمكن القول بأن إيران ما زالت ملتزمة في ردها يعني بالأصول والقواعد والمعادلات الإقليمية والحسابات الدولية لتفادي التصعيد الشامل؟
الجمهورية الإسلامية، أنا قلت منذ اللحظة الأولى،
نعم،
كان ردها مدروسا، صح أن كان ردها قويا قاسيا مدمرا، ولكنه كان ردا مدروسا،
نعم،
وكان ردا دفاعيا. يرى العالم والمراقبين العسكريين والدنيا برمتها تعرف أن إيران لم تقم بارتكاب جريمة في هذا الكيان، ولو أرادت ارتكاب جريمة لفعلت. الجمهورية الإسلامية قصفت مناطق حساسة ومختبرات علمية وقواعد عسكرية ومطارات وإلى ما هنالك، لم تقصف مفاعل دموع النووي. لماذا؟ مع العلم أن إسرائيل اعتدت على المنشآت النووية، لكن الجمهورية الإسلامية لديها جانب إنساني، ربما قصف مفاعل ديمونا النووي قد يؤدي إلى انفجار يقتل فيه الفلسطينيين والمصريين والصهاينة سواء. لازال العامل الأخلاقي والعامل الديني يعني موجود في فكر القادة العسكريين وفي فكر السيد القائد، والتعاطي مع إسرائيل يعني الحرب تقاد ليست حرب إبادة. فلو أرادت إيران إبادة عدد كبير جدا من المدنيين لفعلت، لكانت قصفت الأمونيا بشكل مباشر ولم تقصف محيط الأمونيا. بالأمس سقطت الصواريخ في ميناء حيفا بمحيط خزانات الأمونيا بدون أن تلحق فيها ضرر، ولو سقط صاروخ واحد في خزانات الأمونيا لكان هناك عشرات الآلاف من القتلى الصهاينة. إذن إيران تتعاطى الحرب من باب رد الحجر من حيث أتى، ولا تتعاطى مع إسرائيل من باب أننا هؤلاء يهود ويجب علينا أن نبيدهم. إيران لا تشن حربا إسلامية على اليهود، ولا تشن حربا شبيهة بالحرب الصليبية، إنما دولة لها كيانها تم الاعتداء عليها ترد على المعتدين بما يتناسب مع هذا الجرم الذي ارتكبوه،
نعم،
من خلال قصف مؤسسات ومنشآت وبنى تحتية. هذا هو الأمر، ليس أكثر.
طيب، فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، برأيكم كيف أثر هذا الموقف على هذا العدوان على الموقف الأمريكي في المنطقة؟ هل هناك انقسام الآن داخل الإدارة الأمريكية بشأن دعم الكيان في مغامراته؟
السيد الكريم، أمريكا اليوم موقفها محرج جدا،
نعم.
الجميع يعرف أن أمريكا هي من شاركت وخططت وغضت الطرف ودعمت ونقلت القذائف الثقيلة الخارقة للتحصينات إلى إسرائيل قبل بأسبوع، والطائرات لن تنفك عن الهبوط والإطلاق في مطارات إسرائيلية سرية. يعني أمريكا اليوم ماذا ستقول للعالم؟ العالم شريك، العالم المحايد ماذا ستقول له؟ نحن لسنا لنا أي علاقة، يعرفون أنها تكذب، والعالم يستطيع مواجهة أمريكا بذلك.
نعم.
إسرائيل ارتكبت جريمة وأمريكا شريك قوي وكبير فيها، والعالم سيجبر أمريكا على الإصغاء لطهران ومطار طهران، وسيجبرها على التنازل في الملف النووي، لأن من حق طهران أن يكون لديها تخصيص من أجل الدراسات العلمية والطب والبحوث التي تفيد البشرية، وعقيدة طهران تتنافى وامتلاك القنبلة النووية. ولكن إذا ما جرى ضغط كبير على الجمهورية الإسلامية، هذا يعتبر حق من حقوقها تغيير العقيدة إذا شاء السيد القائد.
نعم. نعم دكتور إسماعيل النجار، ما توقعكم للساعات والأيام القادمة؟
أنا أتوقع استمرار الضربات المتبادلة
نعم
بين الكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية، ولن تقوم إيران يعني بمضاعفة الضربات التي حصلت، يعني لن يكون هناك ضربات أكبر من الضربات التي وجهت، ولكن ستستمر بعملية تأديب إسرائيل وضرب منشآتها العسكرية إلى أن ترضخ لكافة الشروط التي وضعتها طهران، وإلا بعدها فإن الأمور ستأخذ منحا آخر، ربما حرب شاملة في الشرق الأوسط.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل النجار، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
تحياتي لكم،
حياكم الله.
علاج إسرائيل، علاج إسرائيل أن نربي لها شبابا كعلي بن أبي طالب. اسمعوا إلى هذا الشباب الذي رباه سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إسرائيل سرطان يسري ويعربد في جسم الأمة العربية، ولا بد من وقف هذا السرطان بمعركة يكون الله غايتها ويكون الرسول زعيمها ويكون القرآن دستورها ويكون الجهاد أسمى أمانيها، بشباب يملأ قلبه عقيدة ووحدانية.
أكد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي أن الكيان الصهيوني أعد لنفسه مصيرا مريرا وأليما بعدوانه على إيران. وفي رسالة للشعب الإيراني أشار سماحته إلى إقدام الكيان على ارتكاب جريمة باعتداءاته على الجمهورية الإسلامية، مضيفا أن الاحتلال كشف عن طبيعته الخبيثة أكثر من أي وقت مضى عبر استهدافه للمراكز السكنية. وذكر سماحته أن رفاق الشهداء الذين ارتقوا بهذا العدوان سيتولون مهام زملائهم لمواصلة دربهم وإكمال مسيرتهم الجهادية، مشددا على أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية لن تترك الاحتلال وشأنه. هذا وأطلقت قوات حرس الثورة الإسلامية دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه كيان الاحتلال. وأكد الإعلام الإسرائيلي سقوط عدد من الصواريخ على تل أبيب وجنوبها ومنطقة النقب، وتسجيل عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى سقوط صاروخ على مبنى مكون من 50 طابقا في تل أبيب الكبرى. وأفاد الإعلام الإسرائيلي بوقوع أضرار كبيرة في تل أبيب، كما أكد سقوط صواريخ في مناطق تل أبيب والقدس وبحيرة طبرية وحيفا وبئر السبع والجليل في الشمال وسط سماع دوي انفجارات كبيرة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في ظل استمرار وحشية الكيان الصهيوني أمر غير مبرر. من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات فورية لمواجهة عدوان الاحتلال وتحريضه على الحروب. جاء ذلك خلال محادثات أجراها السيد عباس عراقجي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في إطار المشاورات الدبلوماسية حول العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران.
إليها زلزلي يا أرض فالجند علي، فجر لثائر قادم في الأفق قد لاح الخبر، طوبى لجيش المنتظر، طوبى لجند القائم. جهزوا الجيش فيوم الثائر قادم، عبئوا الجند بلطم في المآتم، اطلبوا ثار الحسين والفواطم، لا
تغاب الموت يا أشياع حيدا وعد السماء ما رمى يرمي الإله في الأدى من كربلا نسف ولا هز العروش وانتصر جار الزمن يا ابن الحسن أخدم إمام المنتظى رغم الردى أهل الفدا فوض علي من كسى أبناؤك الثوار يا كربلاء الدار إن عامل الأحرار جند الحسين ثار جند الحسين ثار تروي الثغور ما جرى عن بأس جند حيدر عن غيرتي عن قادتي عن سر بذل الأنفس عن وعد بيت المقدس عن سجدتي عن رايتي نحن رعب شق أرتالا وعسكار منا عباس جواد منا حيدار فارس نور سراج ثم جعفر منا أبطال فدوا أطفال غزة من عاملة في القافلة أسد تنادي يا علي أهل اليمن يا ابن الحسن تخزي العدا يا علي جند النجف ترمي الهدف والبأس من بأس علي يوم الغضب جاء العجب من أرض طوس يا علي مصطفى المختار هم فتية أبرار هم جرد البتار جند الحسين ثار
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام الساعة الآن الثالثة والدقيقة الخامسة والخمسون مساء بتوقيت العاصمة الإسلامية طهران نتابع معكم تغطيتنا المباشرة والمستمرة والمتواصلة لتطورات العدوان الإسرائيلي المستمر على بلادنا العزيزة إيران وفي المقابل أيضا الرد الإيراني رد الجمهورية الإسلامية الصاروخي على هذا العدوان إن شاء الله نوافيكم بآخر التفاصيل في هذه التغطية حول تطورات ومستجدات الأمر أول بأول وبالخبر وبالتحليل إن شاء الله ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلاقات الدولية ورئيس أكاديمية العلاقات الدولية من إسطنبول دكتور عصام حياكم الله أهلا بكم في لقائنا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا شكرا جزيلا كل خير حضرتك كل المستمعين
الله يسلمك دكتور عصام بداية يعني كيف تابعت المشهد بين إيران وإسرائيل خلال اليومين الماضيين منذ بدء هذا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية والرد الذي يعني لم يتأخر كثيرا على الكيان الإسرائيلي وما الخلفيات الاستراتيجية والسياسية التي دفعت الكيان الصهيوني إلى عدوان مباشر على الجمهورية الإسلامية
شكرا جزيلا هو يعني يمكن أن نبدأ من الخلفيات لأن الخلفيات هي حاكمة ومقصرة بشكل كبير لما تم يوم الجمعة فجر الجمعة الماضي الكيان الصهيوني عندما تأسس في عام 1948 كانت يعني كل السياسات منذ تأسيسه هو أن يهيمن على هذه المنطقة ويتحكم فيها جاء كأداة زرعتها بريطانيا أثناء انتجابها على الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1920 ثم تولت الولايات المتحدة الأمريكية الراية في حماية هذا الكيان وترسيخه بقراراتها ومواقفها في مجلس الأمن والأمم المتحدة منذ عام 1947 وخلال هذه المرحلة الكل يتابع التطورات والحروب التي شنها هذا الكيان على دول جواره ثم بعد الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979 انتقلت المواجهة إلى إيران باعتبار أن نظام الشاه كان حليفا للكيان من ناحية وحليفا للولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ثانية ولكن بعد الثورة بدأت المواجهات مع الثورة ومحاولة القضاء عليها تأجلت المواجهة في ظل الحرب العراقية الإيرانية في ذلك التوقيت وأن هذه الحرب كانت في ذاتها تدميرا لقدرات الدولتين، ولم يكن النظام الكيان الصهيوني في حاجة إلى التدخل في هذه المواجهة، رغم أنه قام في تموز 1981 باستهداف البرنامج النووي العراقي، ولكن ظلت مواقفه واضحة ومحددة تجاه الثورة الإيرانية وتجاه الدولة الإيرانية باعتبارها تشكل تهديدا وجوديا له بشكل كبير. بعد معركة الطوفان كانت أيضا البعد الشديد الأهمية هنا أيضا هو موقف الكيان من البرنامج النووي الإيراني، ورغم التأكيد في أكثر من مناسبة على أن هذا البرنامج أنشأ لأغراض سلمية وإيران وقعت على الاتفاقية عضويتها في وكالة الطاقة الدولية ووقعت على أيضا على البروتوكولات المعززة للاتفاقية في الوقت الذي يقوم فيه هذا الكيان بالاستثمار في تطوير ترساناته النووية العسكرية وليست السلمية وخارج مظلة وكالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أنه أيضا ظل حريصا على منع إيران من الوصول إلى امتلاك البرنامج النووي أو تطوير قدراتها النووية، وظل هذا العامل أحد الأهداف الأساسية التي يتحرك عليها منذ ما بعد الحرب العراقية الإيرانية، وحتى حدوث المواجهة أول أمس. الأمر الآخر المهم هو أن هذا الذي يجب التأكيد عليه أن هذا الكيان لا يتحرك منفردا، أن هذا الكيان يتحرك في إطار منظومة إقليمية ودولية داعمة في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلفه كنا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية في إطار تحالفات استراتيجية. نرى هذه التحالفات واضحة بشكل كبير في عام بعد معركة الطوفان، وهذا الدعم اللامحدود الذي شكلته هذه القوى للكيان في مواجهته في مواجهة الحركات المقاومة الفلسطينية ولمواجهته لمحور المقاومة سواء في سوريا قبل سقوط بشار أو في لبنان وحزب الله تحديدا أو حتى في اليمن، وما قامت به هذه القوة من جرائم وعمليات إبادة وانتهاكات في حق اليمن ولبنان والعراق وسوريا وغيرها، وصولا إلى الاستهدافات المباشرة داخل إيران سواء بعد أو خارج من المصالح الإيرانية داخل إيران أو خارجها كما حدث في حالة السفارة الإيرانية أو القنصلية الإيرانية في سوريا. ووصل الأمر إلى عملية اغتيال أحد قادة حركات المقاومة الفلسطينية الشهيد إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، وهو ما اخترع الرد في حينه حتى وصلنا إلى هذه المرحلة. وهذه المرحلة كانت متوقعة بامتياز مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونجاحه في انتخابات نوفمبر 2024 بسبب مواقفه الواضحة والمعلنة من البرنامج النووي الإيراني ومن إيران ومن العقوبات الاقتصادية والعسكرية على إيران، وخروجه من وانسحابه من البرنامج من الاتفاق النووي في ولايته الأولى في عام 2018، وكذلك ما إن تولى ترامب مقاليد الأمور في الولاية الثانية في يناير 2025 حتى وقع أمرا تنفيذيا بتجديد العقوبات على إيران وبإعطاء مهلة زمنية لمدة شهرين يتم خلالها إما الوصول إلى اتفاق أو يتم القيام بمثل هذه العمليات سواء بمظلة أمريكية وبأدوات صهيونية أو لو تطلب الأمر سيكون هناك تدخل أمريكي مباشر. لذلك جاءت هذه العمليات في إطار هذه السياقات، محاولة من الإدارة الأمريكية ومن خلفها إسرائيل